بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. تتجه أزمة الكهرباء بالعراق نحو مزيد من التعقيد مع اشتداد حرارة الصيف والذي تصل إلى نصف درجة الغليان، ومع الأنباء عن إيقاف إيران إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، هذا بالإضافة إلى استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش على خلفية تحميله مسؤولية الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء. وتأتي استقالة ماجد حنتوش بالتزامن مع تراجع ملحوظ في ساعات توفير الطاقة الكهربائية في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية. وقد شهدت محافظات عراقية مؤخراً موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، ما يصعب حمايتها ومنع تلك الحوادث، وهو ما دعا القوات الأمنية إلى التحرك سريعاً لمواجهة هذا المأزق في ظل النقص الحاصل بتجهيزات المراقبة والمعدات الخاصة كالمناطيد والطائرات المسيرة. في الأثناء أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن إيران أوقفت تماماً خطوط إمداد الكهرباء إلى العراق بالتزامن مع موجة الصيف القاسية. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن إيران التي تعاني من ضائقة مالية ضغطت على الحكومة العراقية للإفراج عن الديون المتأخرة في ظل درجات الحرارة الحارقة وقبل الانتخابات في البلاد. من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة، وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته، علماً بأننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة، مبيناً أن أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد. كما أكد أن حكومته ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة، وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل المحطات الكهربائية، ومعظمها يعمل على الغاز، ما يعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط استراتيجية في هذا المجال. هذا وطلب النائب عن تحالف تقدم رعد الدهلكي مجلس النواب والقوى الوطنية ورئيس الحكومة، طلبهم بموقف واضح وتشكيل خلية أزمة مشتركة لمعالجة مشكلة الكهرباء أمنياً واقتصادياً وسياسياً، عدم الهروب منها من خلال تقديم بعض الشخصيات ومنهم وزير الكهرباء قرابين لإسكات الجماهير الناقمة من وضع الكهرباء وامتصاص غضبهم ليومين أو 3 دون حلول حقيقية. ويتنامى الغضب الشعبي يوماً بعد يوم نتيجة تراجع تجهيز منازل المواطنين بالطاقة الكهربائية، وذلك رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضطرار أكثر من محافظة لتعطيل عمل المؤسسات الحكومية لهذا السبب، وأقدم العشرات من المتظاهرين في وقت سابق على نصب خيم اعتصام أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية في محافظة واسط، احتجاجاً على ترد الكهرباء وتقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة. وللاطلاع على واقع إمدادات الطاقة في العراق ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد. دكتور، بعد التحية، على الرغم من أن العراق بلد نفطي إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، لماذا برأيك ولماذا لا يستثمر العراق حقوله من الغاز؟
تزايد الاعتماد على إيران في تزويده بالغاز الكهربائي وبالكهرباء يعني أيضا إحنا نستورد كهرباء، يعني هذا يعود إلى فشل وزارة النفط ووزارة الكهرباء في تلبية متطلبات المحطات الغازية بتوفير الغاز من الغاز المصاحب أو الغاز الحر الموجود بالعراق. لحد هذه اللحظة لم يكتمل بناء المنظومات الخاصة بفصل الغاز المصاحب وتجهيزه لمحطات الوقود إنتاج الطاقة الكهربائية، فلذلك بقى الاعتماد كبير على الغاز الإيراني. يضاف إلى ذلك فشل وزارة الكهرباء في تنفيذ عقود نصب محطات جديدة وخطوط نقل خاصة مع شركة سيمنس الألمانية أو شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وهذا يعود بسبب استشراء الفساد في معظم مفاصل الدولة العراقية ومنها وزارتي الكهرباء والنفط.
في هذا السياق رئيس الوزراء قال افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام ونتطلع إلى افتتاح المزيد. هل تسير الحكومة باتجاه الحل الحقيقي للأزمة؟
هذه المحطات هي ليست لم يبدأ العمل بها في هذه الحكومة، وإنما منذ فترة طويلة. يعني حتى محطة سامراء كانت أصلا من أيام النظام السابق على أساس مذكرة التفاهم اللي كانت النفط مقابل الغذاء، لكن تعرضت إلى تدمير. وبنفس الوقت يعني ما أن تم افتتاحها حتى تم قصفها ب4 صواريخ على ما أعتقد كاتيوشا، أدت إلى توقف جزء من هذه المحطة. يعني مشكلة التخريب مشكلة مستمرة، ولا أعتقد أنه افتتاح 4 محطات قادرة على أن تحل الأزمة. إحنا المشكلة لحد هذه اللحظة إجمالي الإنتاج، يعني سواء كان الكهرباء التي تعتمد على الغاز الإيراني أو الغاز المستورد، فإجمالي الإنتاج الموجود في العراق مع ما تجهز به إيران تقريبا 18,000 ميجاوات، وحاجة العراق الآن تقدر بين 28,000 و 32,000 ميجاوات. بفعل ارتفاع درجات الحرارة، يعني يوم أمس كانت بحدود 53 درجة الحرارة في مدينة بغداد، يضاف إلى ذلك المحافظات الجنوبية قاطبة كانت درجات الحرارة أعلى من 50 درجة، واليوم عطلت الدراسة في معظم مدن العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. بالتالي هذا المحطات الجزئية تسهم نوعا ما في معالجة خلل، لكن لن تحل هذه المشكلة. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فترة طويلة.
إلى أي مدى يسهم الربط الكهربائي بين مصر والعراق والأردن في حل المشكلة وتوفير الكهرباء؟
يعني أنا وجهة نظر الشخصية كخبير اقتصادي أنه بناء محطات جديدة يمكن يكون أسرع من عملية الربط الشبكي. يعني صح الربط الشبكي راح يوفر لنا كهرباء باعتبار أنه مصر لديها فائض، السعودية لديها فائض. يعني شوف، وقع العراق عقود لتجهيز الكهرباء عبر الربط الشبكي مع الكويت ومع السعودية وأيضا مع الأردن، وكان الوقت المخطط أنه مع الكويت 4 أشهر ومع الأردن 4 أشهر وإكمال مد الخط العراقي السعودي 18 شهر. أكثر من 2 سنين مضت ولحد الآن لم يفعل الربط الشبكي لا مع الأردن ولا مع الكويت ولا مع السعودية. فأنا أعتقد أنه هذا جزء من مضيعة الوقت، لأن عملية الربط الشبكي مع مصر، صحيح مصر لديها إنتاج فائض من الطاقة الكهربائية، لكن عملية الربط تحتاج إلى وقت طويل، ربما تحتاج إلى أكثر من 1.5 سنة. فخلال هذه 1.5 سنة العراق قادر على أن يبني محطات، لأنه لو كانت النوايا صادقة الأموال موجودة ممكن أن تبنى المحطات. لكن أنا أعتقد أن عملية إبقاء العراق في عوز للكهرباء، أعتقد أن هذا الموضوع لا يخلو من الشأن السياسي، يعني تدخل السياسي في هذا الموضوع. نعم.
ماذا عن خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة تتراوح بين 20-25% من الطاقة؟ هل يمكن أن يشكل ذلك حلا جزئيا؟
يعني هو شوفي سيدتي العزيزة، يعني دائما يهربون للأمام في حل المشاكل. العراق بلد يتوفر فيه الوقود الأحفوري سواء كان الغاز أو النفط، ومعظم محطات التوليد في العالم تعمل على الوقود الخام أو المشتقات النفطية سواء كانت الغاز أويل، النفط الأسود، الغاز. احنا نذهب باتجاه الطاقة النظيفة بالألواح الشمسية. يعني أنا أستغرب لأن تكاليف الألواح الشمسية وصيانتها أيضا عالية، وسمعت أنه وزارة الكهرباء وقعت عقد مع عدة الشركات العالمية لنصب محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجاوات، وهذه قادرة على أصغر محطة من محطات التورباينات النفطية ممكن أنه تنفذ هذا الموضوع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النصب أعلى من تكاليف نصب المحطة التقليدية. يعني أستغرب بلد نفطي يذهب باتجاه الطاقة النظيفة ويريد أن يصدر النفط الخام إلى بلدان أخرى. يعني حقيقة أنا أعتقد أنه هذا تخبط بالسياسات الاقتصادية ولن ينجح. بالمناسبة لن ينجح في هذه المهمة لأنه تكاليف الصيانة وتكاليف الإنشاء أيضا تكاليف عالية، بالإضافة إلى أن نقص الخبرات في هذا المجال.
أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح. وللمزيد ينضم إلينا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. بعد التحية سيد عدنان، وسط موجة الحر الشديدة إيران تقطع إمدادات الكهرباء للحصول على الأموال المجمدة، هل يتجه العراق للاستغناء عن غاز إيران في توليد الكهرباء؟
يعني أنا أعتقد ما أثير على مسألة إيران وتجهيز الطاقة الكهربائية وأيضا تجهيز الغاز إلى محطات الطاقة يشوب الكثير من الغموض والإشاعات. أعتقد ما حصل في العراق سببين، يعني السبب الأول تصاعد هجمات داعش على مناطق خطوط رئيسية في ديالة وصلاح الدين، مما أدى إلى فصل العديد من الخطوط الرئيسية عن المنظومة الوطنية. إضافة لذلك هناك صراعات سياسية وأيضا على مستوى حيتان الفساد في مناطق متعددة تتعلق بالكهرباء وتجهيز الكهرباء لمناطق الجنوب بالذات. أما بالنسبة لإيران ما أثير عن قطع إيران للغاز عن المولدات أو عن المحطات الكهربائية، أعتقد إيران قطعت الغاز من شهر تقريبا شهر الثاني من هذه السنة بعنوان المستحقات المالية. تم الاتفاق على تزويد إيران بالمستحقات المالية وتم تجهيز العراق بكميات كبيرة من الغاز وصلت إلى 35 طن من المواد الغازية أيضا الكهرباء. اليوم نتكلم عن أزمة مالية لدفعها إلى إيران، نتكلم عن وجود فعلا تجهيزات إيرانية، لكن الأزمة ليس محصورة في إيران إنما شخصت بهذا العنوان. العراق لا يدفع الأموال بعنوان الحصار الأمريكي، اليوم أمريكا خففت الحصار على الأموال التي تذهب إلى تجهيز الوقود، لكن العراق لم يلفي بوعده. لذلك أنا أعتقد اليوم إيران رجعت و جهزت ديالة بضعف ما كان عليها سابقا ومجانا لحد هذا الصيف، إضافة لتصعيد كميات الغاز. نحن نتكلم عن أزمة داخلية وليس أزمة إيران، إنما هناك أزمة داخلية تتعلق بداعش ونشاطاته وتتعلق بحيتان الفساد التي تريد العراق أن يبقى متخلفا في قضايا تتعلق بتجهيز الكهرباء للمواطنين.
هل داعش فقط هو من يقوم باستهداف أبراج الطاقة أم أن هناك جهات متنفذة متورطة في الأمر لتحقيق مكاسب لاستبدال أبراج الكهرباء أو المولدات الأهلية؟
صحيح، أنا أعتقد حيتان الفساد، لأنه قضية الكهرباء يتعلق بصفقات كبيرة، يتعلق بتجهيز الوقود إلى المولدات التي يتجاوز عددها 4 ملايين، هذا أعتقد تشكل رقم كبير بالنسبة لتجهيز الغاز وتطوير تجهيز الكهرباء وتطوير قدرات محطاتنا الوطنية لتجهيز المواطنين بالكهرباء. نعم هناك استهداف للمولدات، استهداف للمحولات وأيضا الذهاب إلى المحولات ذات الحمل العالي، وهذه لا يعلمها إلا المتخصصون في مجالات الكهرباء. داعش نعم نشطت وتتحمل أكثر من 70% من عمليات تفجير الأبراج الرئيسية وأيضا فصل المنظومات الرئيسية وضرب أيضا محطات المياه وغيرها. هذا النشاط الحكومة اليوم اتخذت إجراءات معينة أمنية، ننتظر هذه الإجراءات التي إلى متابعة قوية ويعني تسليم المناطق إلى أهاليها أو إلى العشائر الموجودة في تلك المنطقة للحد من هذه التفجيرات التي تريد داعش من إثارة الرأي العام. إضافة لذلك حيتان الفساد. أما ما أثير حول إيران وتجهيزها للغاز والكهرباء فهو عالي عن الصحة، نفتها وزارة الكهرباء العراقية وأيضا نفتها الجهات الإيرانية، بل قالت أن من يوم أمس بدأ تجهيز ديالة بالكهرباء بالطاقة الكهربائية مجانا، وأن الغاز المورد إلى العراق بدأ يتصاعد حسب الاتفاق السابق للعراق ووصل إلى 35,000 وصولا إلى 50,000 طن لهذا الصيف.
وما النتائج التي توصلت إليها اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في كل الأعطال في ملف الكهرباء؟
والله بتقديري اللجنة النيابية واللجان الوزارية لا تصل إلى نتيجة، لازمة مستذحلة، وهناك يعني يحتاج لوزارة النفط ورئاسة الوزراء أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر يعني دقة في تشخيص الخطأ وفي توجيه الاتهامات إلى المعنيين بهذه الأزمة الحقيقية التي يراد منها إثارة الفوضى في داخل الشارع في وضع يعني يستغل بها الضائقة التي يعاني منها المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والحر الشديد الحدود وارتفاع درجات الحرارة من أجل ندق السين بين الحكومة والدولة وبين المواطنين لإثارة الفوضى في الداخل. هذا وارد. أعتقد الحكومة بتشكيل الوزارة وتشكيل اللجنة الوزارية للتدقيق في هذا الأمر لا أعتقد ستصل النتيجة، لسبب أن الوزير الآن قدم استقالته، والوكيل الوزير الذي يقوم بهذه النشاطات يحتاج إلى إمكانيات أكبر وكم أكبر من النشاطات للوصول إلى الحقيقة. نحتاج إلى أسلوب جديد، طريقة جديدة، لا الأساليب التقليدية في التفشيش عن المفسدين أو المتسببين في هذه الأضرار.
رئيس الوزراء قال إن الأزمة موروثة من الحكومات السابقة، وأن الحكومة تعمل على تفعيل استثمار الغاز العراقي. هل يوفق رئيس الوزراء في مسعاه؟
يعني تحميل الحكومات السابقة ويعني حتى يبرر الأخطاء التي يمكن يرتكبها هذا غير مبرر غير مقبول. اليوم كاظمي وصل إلى 22 ألف كيلوات، يعني معنى أنه الحكومات السابقة أعطته هذه النتيجة. الآن الأزمة هي أزمة أبراج وأزمة يعني ضرب المنظومات وضرب الأجهزة التي تخفف من الأحمال والمولدات. يعني الأزمة ليست أزمة طاقة، الطاقة الموجودة في العراق اليوم تشكل 22 ألف إلى 23، أي بمعنى يكفي لتجهيز العراقيين. وفعلا هو تحسن الإداء في بداية الصيف، في بداية الشهر السادس تحسن الإداء المنظومة الوطنية، لكن عمليات الفساد التي جاءت بها هذه الحكومة بالذات هي التي تسببت في إضرار المولدات والمحولات، وأيضا في الأجهزة الوطنية والتقنية الحديثة والتحويلات الإلكترونية، إضافة لذلك الأبراج التي قصفت وفلسفت من قبل داعش. هذا تشكل علامة على الحكومة كانت عليها أن تتخذ إجراءات وليس تحميل الحكومات السابقة. نعم الحكومات السابقة هي يعني متهومة بالإضرار بمصالح المال العام وبالفساد في منظومة الكهرباء، هذا نعم ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة. أما نتكلم في الوقت الحالي أعتقد القضية لا تتعلق بتكمية التجهيز. نحن نتكلم أيضا عن مسألة إعطاء الأموال لإيران. اليوم إيران تطالب بست مليارات دولار، وهذه الأموال موجودة ولكنها لا تحول إلى إيران. كانت البداية على أساس أنه أمريكا مقاطعة، اليوم أمريكا خففت تحويل الأموال إلى إيران. فأعتقد هذه أيضا من الحجج التي غير مقبولة بالنسبة لهذه الحكومة. ما دام تستورد الغاز وتستورد الكهرباء عليها أن تدفع المستحقات حتى لا نمر بهكذا أزمات. إضافة لذلك الحكومة عليها أن تراقب خطوط الإمداد ومسألة التفجيرات المستمرة وبدقة لأماكن المهمة وذات التحميل والإحمال العالية، يدل دلالة واضحة على أن هناك مسببين من الواقع الداخلي الإداري في وزارة الكهرباء.
هل يطيح الفساد بنتائج التعاون بين العراق ودول الخليج ومصر والأردن في مجال الطاقة؟
أنا لا أعتقد سيؤدي نتائج مهمة. هذه صفقات يتبادل فيها الأطراف يعني المصالح. العراق سيقدم البترول بأسعار مخفضة إلى الأردن وإلى مصر، وهذه الأسعار يمكن لو حسبناها ستكون مثل تجهيز الكهرباء أغلى بكثير من استيراد أمريكا أو من إيران. وأيضا مثل الخليج، أيضا الربط الخليجي يتعرض إلى مساومات سياسية إضافة إلى المساومات الأخرى التي عهدناها. نسمع بالربط الخليجي ونسمع بالربط المصري والربط العربي. ننتظر سنة نهاية 22 كما قيل لنرى حجم هذا الربط وإمكانيات الربط. لكن هنا في العراق نرى أن مسألة الاتفاقات مع مصر والأردن بحساب مصالح الشعب العراقي، يعني نعطي النفط بأسعار مخفضة ونعطي تسهيلات وبهذا الشكل، وبالتالي نريد ربط يعني كهربائي مقابل هذه التجهيزات الكهربائية. لكن أنا أعتقد ليس هذا هو المهم. نعم قد يكون بتأثير جزئي، لكن المهم أن العراق يعتمد على إمكانياته وقدراته، لأن نملك من القدرات الغازية والنفطية وغيرها وأيضا القدرات الداخلية. ما نستطيع أن نولد الكهرباء من داخل العراق بل نصدره إلى الخارج مع وجود المياه وغيرها من وسائل تشغيل الطاقة الكهربائية. الاعتماد على العراق هو أهم من الاعتماد على الدول الأخرى.
رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كما ينضم إلينا أيضا عضو مجلس محافظة نينوى السابق حسام الدين العبار. بعد التحية سيد حسام، لماذا فشل العراق في تلبية احتياجاته من الكهرباء بالرغم من استهلاك مليارات الدولارات على هذا القطاع دون فائدة تذكر، وكيف هو الحال في نينوى؟
أهلا وسهلا بكم يا مرحبا. موضوع عزبة الكهرباء في نينوى هي أزمة مضى عليها أكثر من 30 سنة، أزمة منذ التسعينات بدأت هذه الأزمة في العراق ولحد هذا اليوم. مع العلم صرفت لها المليارات من الدولارات لكن يطغى هذا الجانب وفيه جانب سياسي وهناك فساد مال في الموضوع. اليوم المشكلة ليس متعلقة في قضية التوليد، المشكلة اليوم كلها متعلقة في شبكات النقل. شبكات نقل الطاقة هي التي تتعرض إلى التخريب والتدمير من قبل المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون، ولا شك أن هذه العمليات التخريبية لها أبعاد سياسية ومصلحية في هذا الموضوع. القطاعات الأمنية لا تستطيع السيطرة على أبراج الطاقة العالية في المناطق الصحراوية والمناطق النائية والبعيدة. طلبوا في أكثر من مرة أن تكون هناك مراقبات حرارية، كاميرات بصدد الكشف عن هؤلاء المجرمين. الدولة ليست جادة في حفظ هذه الأبراج وهي الأساس في نقل الطاقة، والسبب الرئيسي اليوم محافظة سينا وحتى المحافظات صلاح الدين وكركوك لأنها تنقل من هذا الخط، وهذا الخط لا زال يعاني تواجد عصابة داعش الإسلامية وخاصة في قاطع الحوية.
ما الذي تقوم به القوات الأمنية لحماية خطوط التيار الكهربائي؟
يعني احنا لدينا اليوم في العراق مديريات خاصة بنقل بحماية الأبراج والآبار النفطية، لكن تداخل القوات الأمنية الموجودة بين هذه القوة وتلك القوة جعلت من هذا الموضوع خارق لدخول عناصر خارجة على القانون بسبب ضرب هذه الأبراج اللي تشكل هي الأساس في نقل الطاقة.
وهل استقالة وزير الكهرباء العراقي ستحل الأزمة؟
الموضوع اليوم ليس في قضية يعني في قضية وزير الكهرباء. اليوم وزارة الكهرباء يعني مشكلة منذ أكثر من 17 سنة. المديريات والوكلاء الموجودة فيها يعني هم من يقومون بالدور التنفيذي في هذا الموضوع. أيضا قضية أخذ الغاز لتغذية هذه المحطات من إيران وعدم تسديد هذه المبالغ والضغط من قبل إيران والتهديد بين فترة وأخرى بإيقاف الغاز لشراء هذه المحطات هو جزء من المشكلة الموجودة. أيضا هناك اتفاق بربط الكهرباء مع السعودية، ولا شك لهم الجانب السياسي أيضا داخل بالموضوع. يعني هناك توجه إلى أن يكون خط كهرباء من السعودية، وحصلت هناك اتفاقات والبدء بربط شبكة خطوط النقل، وكان هناك أيضا اتفاق مع إيران بإيراد كميات من الغاز لتشغيل هذه المحطات. يعني الموضوع يأخذ جانب سياسي واضح جدا في الكهرباء بين الدول المجاورة للعراق. نعتقد اليوم الاعتماد على مصادر توليد داخلية أمر في غاية الأهمية وحل هذه المشكلة.
عضو مجلس محافظة نينا والسابق حسام الدين العبار، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.